بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعنا يا رب العالمين. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس قال: كانوا 4000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا: ناتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا، فماتوا. فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرق حتى إذا كان بسرقة لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث. فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجه في الصحيحين وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه. كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضاء إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت عين العير فلا نامت عين الجبناء، يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الآية في كتاب العزيز في غير موضع. وقوله تعالى: قرضا حسنا،
روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وسيأتي الكلام عليها. وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت له إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 1000 حسنة، قال وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 2000 1000 حسنة. هذا حديث غريب. وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وقوله والله يقبض ويبسط أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية تحكي قصة وقعت في بني إسرائيل، وهي حجة على الذين ينكرون البعث. وفي البقرة 3 قصص من هذا القبيل. أولا قصة أهل البقرة، وقد مضى معنا أن رجلا ذهب هو وابن أخيه، وكان الرجل غنيا وليس له أولاد، فكان كل سبط يكون لهم سكن مستقل، فقال إن في بني فلان، يعني سبط من أسباطهم، رجل يداين فأريد منك أن تذهب معي لأستدين منه وتكفلني. فذهب منه في الليل، يظهر أنه في الليل، فقتله ثم حمله فرما على باب ذلك السرط. فلما أصبحوا بعد ذلك وجد هؤلاء هذا القتيل، وذلك افتقدوا القتيل وكادوا يتواجهون ويقتتلون. كان موسى ما زال حيا، فقال قالوا لموسى عليه السلام، قالوا له بالقصة، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وجرت المحاورة بينهم وبينه في وصفها، ثم اشتروها وذبحوها وضربوه بشيء منها، بجزء منها، فقام وجلس وقال قتلني هذا، وأشار إلى ابن أخي، أو قتلني ابن أخي فلان، ثم مات. وكان في هذا دليل على إحياء الله الموتى، وأن الله سيبعث الناس فيما بعد. الصورة الثانية ما ذكرت هنا، والصورة الصورة الثالثة هي التي ستأتي في قصة الرجل الذي كان على حماره ومر على بيت المقدس وقد سبي أهله وتركت بيوته خالية، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، وكان معه حمار ومعه مخلات فيها تين وسقاء فيهما، ثم عاد أهل بيت المقدس إلى بلادهم وعمروها، وبعد 100 عام أحياه الله عز وجل، ثم أحيا حماره وأراه كيف تجتمع العظام بعضها إلى بعض، وكيف كسيت لحما وعصبا، وكيف كسيت جلدا، وكيف عادت الحياة إلى الحمار ونهت. وقيل له هذا ماؤك لم يتسنى، وهذه الفاكهة التي كانت معك منذ 100 سنة لم تتغير. هذا الرجل عاد إلى بيته وإلى أهله فوجده، والقصة يمكن تأتي فيما بعد إن شاء الله. المهم هذه الصورة الثالثة. نعم، هذه الصورة التي هنا هي الصورة الثانية من الصور التي أحيا الله فيها الموتى، وأوحى إلى نبيه في هذا القرآن بذلك. الصورة الرابعة صورة أهل الكهف التي في سورة الكهف، الفتية، وأنهم ماتوا يعني ناموا 309 سنين. هذه 4 صور جعلها الله حجة على المنكرين للبعث. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني خوفا من الموت، حذر يعني حاذرين الموت، حاذرين من الموت، خائفين من وقوعه عليه. يقال أنهم 4000، ويقال 20,000، ويقال 10,000. فنزلوا في مكان فقال لهم الله موت فماتوا، ثم بعد ذلك مر بهم نبي من أنبياء ذلك الزمان، وكان الأنبياء في بني إسرائيل كثير، فدعا الله لهم فأحياهم الله، ثم ماتوا بآجالهم. بهذا هذه الصورة وأمثالها إخبار بأن الموت مكتوب على العبد في الأزل كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض، وأن العبد لا بد أن يلقاه، ولكن سيلقاه عندما يكتب عليه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ورد الله على الذين قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء أحياهم الله وعاشوا ما عاشوا ثم ماتوا بأجلهم. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يعني أن الجهاد في سبيل الله لا يقرب موتا ولا وتركه لا يباعده، كما حصل أن خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه حضر فيما يقال زهاء 70 زحفا، زهاء 70 معركة، وكان رجلا موفقا، كان يعني كتب الله له النصر، ما دخل في معركة إلا وينصره الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله. ثم بعد ذلك مات على فراشه وقال لقد دخلت زهاء 70 زحفا، أو قال 100 زحف، وما في جسدي موضع إلا وفيه رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت الحي. فلا نامت أعين الجبلاء. هذا قاله خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه. والجبن هو سليقة يجعلها الله في العباد، ويجعل في بعض العباد سليقة الجرأة، وفي بعضهم سليقة الجبن، وهو يتفاوت. فهذا شيء مفطور عليه الإنسان غالبا، لكن الجهاد في سبيل الله يخبرنا الله عز وجل بأنه لا يقرب الموت، وأن تركه لا يباعد الموت، بل الموت قد كتب، ولا بد أن يأتي في اللحظة التي كتب الله أن يأتي بها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نبدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه جملة من الأسئلة عبر الإنترنت، أولها يقول ما حكم لباس الثياب التي بها تصاوير مثل الحيوانات والطيور؟
عائشة رضي الله عنها أمره جبريل أن يقطع ذلك الثوب الذي في التصاوير وقطعه وجعله رسالتين. قالت عائشة: ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متفقا على واحدة. والمهم يعني إذا كان ممتاز، إذا كانت الصورة ممتازة يعني كان تلبس على العروة فهذا يجوز، لكن تركه ترك الصورة. أما إذا كانت يعني
مثلا هذا هنا
فهذا
إذا كان لباس الفراشة أو مخدة
هذا يظهر أنه يجوز.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال ثاني نصه: هل تربية الطيور في البيت جائزة؟
يظهر أنها جائزة مع الكراهة، لأن الطير عندما يكون في القفص أنت تكون ساجن مثل المسموم، فلو تركته إما أن تذبحه وتذيعه وتأكله إن كان من ذلك، وإلا تتركه وسكاره. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم سياقة أو قيادة المرأة للسيارة؟
قيادة المرأة للسيارة نقول أنها لا تجوز، لا لذاتها ولكن لما تسببه من الأشياء التي لا تمر. فالمرأة إذا سارت السيارة ربما الضد واحد ويحصل بينهم ما يحصل على الكلام وما أشبه ذلك، وربما يضد سيارتك، وربما يحصل عليها تعقيد ويأتي آخر يعينها على إصلاحها، فهو يسبب أشياء منكر. نعم. فما إحنا ما نقول أن سيادة السيارة لا تجوز لذاتها، ولكن لما تسببه من الأمور التي هي محرمة في الشريعة الإسلامية وتسبب فتن وتأتي بالراحة
والمكرمة.
نعم.
هذه سائلة تسأل تقول: أنا لديها ابن أخت يعيش في فرنسا وهو متعلق بها، لكنه لا يعرف سوى القراءة بالفرنسية، وقد أعطته قرآن مترجم بالفرنسية تقصد من خلاله أن يقرأه ويعرف به كلام الله، وهي قلقة أن يتركه جانبا وأن يهجره ولا يقرأه، فهل عليها إثم؟
ما دام أعطته وهي حريصة على ذلك
ما عليها. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ويعذر بالجهل، أو يكفر بعينه ولا كرامة، علما أن هذا الأخير مسلم عاقل؟ هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ويعذر بالجهل، أو يكفر بعينه ولا كرامة، علما أن هذا الأخير مسلم عاقل؟
الأمور التي توجب الكفر كثيرة وليست بسواء في مستوى واحد بل أنها مستغربة. فمثلا الذي يمتهن القرآن أو والعياذ بالله يسحب شيئا من هذا الكبير أو يسجد لصنم، يعني يأتي إلى هذا الصنم ونراه ساجدا عند أمام هذا، هل يحتاج إلى أن نفهم شيء؟ الجواب مثل هذا يعتبر ربما بعض الأشياء لا تكون واضحة أمام الذي يفعلها، هذه التي لا تكون واضحة يلزم فيها
خدمة الإسلام.
أما بعض الأشياء فلا تلزم فيها إكرام. لو انتحر القرآن والعياذ بالله كما تشترط الشياطين على من يريد تعلم السحر والعياذ بالله، أو بال عليه والعياذ بالله، أو امرأة جعلته أو بعض القرآن جعلته في محيطتها والعياذ بالله، هذا كفر من أبشع الكفر عظيم ولا يحتاج إلى إبانته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بعض البلاد الكافرة تكون الانتخابات إجبارية على كل شخص يحمل جنسيتهم، وهناك بعض الناس الذين أسلموا بعد أن كانوا كفارا أجبروا على الانتخابات، وإلا يطالبون بدفع غرامات مالية تتراوح ما بين 15 دولار إلى 300 دولار. وهنا في بلجيكا هناك بعض المرشحون مسلمون، فهل يصوت الإنسان على أقرب حزب أو على مسلم ينتظر منه خدمة الإسلام والمسلمين أم يتقدم؟ يقول: في بعض البلاد الكافرة تكون الانتخابات إجبارية على كل شخص يحمل جنسيتهم، وهناك بعض الناس الذين أسلموا بعد أن كانوا كفارا أجبروا على الانتخابات، وإذا لم يفعلوا ذلك يطالبون بدفع غرامات مالية تتراوح ما بين 15 دولار إلى 300 دولار. وهنا في بلجيكا هناك بعض المرشحون مسلمون، فهل يصوت الإنسان على أقرب حزب أو على مسلم ينتظر منه خدمة الإسلام والمسلمين أم يتقدم ولا يصوت على أحد علما أن التصويتات الغير محددة تعطى إلى الحزب الذي حصل على الأغلبية في الأخير؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الانتخابات هذه ضريبة كفرية ولا تجوز، فإن خاف على نفسه فليعمل شيئا يدفع به عن نفسه وانتخابه.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض المعاملات العقارية نود منكم توضيح مشروعيتها. أولا، يؤجر الرجل شقته لمدة 5 سنوات مقابل مبلغ مالي معين لاحتياجه لهذا المبلغ، وبعد مضي المدة يعطي صاحب الشقة للرجل الذي اكترى من عنده المبلغ كاملا بلا زيادة أو نقصان. أعيده. يقول: هناك بعض المعاملات العقارية نود منكم توضيح مشروعيتها، كأن يؤجر الرجل شقته لمدة 5 سنوات مقابل مبلغ مالي معين لاحتياجه لهذا المبلغ، وبعد مضي المدة يعطي صاحب الشقة للرجل الذي اكترى من عنده المبلغ كاملا بلا زيادة أو نقصان.
الإيجار جائز، أما دفع المال فهذا يرجع إلى حسب التراضي بينهم، وقد لا يكون معقولا أن الإنسان يؤجر شقته ويجلس 5 سنوات ينتظر بعدين يأخذ المال، لا بد أنه يأخذ المال لأنه ما أجرها إلا والله يريد أجرها. نعم.
يقول هذا السائل: في بعض البلدان الكافرة يتقاضى الشخص العاطل عن العمل مبلغا ماليا شهريا كمساعدة من السلطات من أجل العيش بها حتى يحصل على شغل، وهذا المبلغ يكفي من أجل العيش به في البلاد المسلمة، فهل يجوز تقاضيه والخروج به من بلاد الكفر علما أن الشخص يظهر أنه ما زال مقيما عندهم، وهذا شرط لتقاضي ذلك المال؟
هذا تحايل وكذب، ولا يجوز للمسلم أن يتحايل ويكفر. إذا فعل المسلم هذا أمام الكفار واتضح هذا التحايل وهذا الكذب أمام الكفار فإنه في هذه الحالة يلصق هذا التصرف بالإسلام ويقال أن هذا حال المسلم ويكون فيه تنفير عن الإسلام لا ينبغي. نعم.
يضيف سائله وهل
أما إذا كان هو مقيما عنده فإذا أعطي شيئا مثلا ولا يمكنه الخروج لا يمكنه أن يهاجر أو هناك ما يقدمه وأخذ هذا الشيء من الدولة الذي يعطى له ولغيره فلا أرى بأسا من أخذ. نعم.
يضيف سائل السؤال السابق وهل يجوز العمل بطريقة غير قانونية وتقاضي المال المذكور؟ يقول السائل السابق وهل يجوز العمل بطريقة غير قانونية وتقاضي المال المذكور؟
نحن لا نلزم بالقانون ولكن نقول أنه إذا كان القانون هذا لمصلحة المواطنين مثلا ينبغي أن لا يخالفه وإلا فليهاجر ما لا تخالف. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز نقل المسلم المتوفى في بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل دفنه علما أنه لا توجد مقابر للمسلمين هناك؟ وهل يجوز أخذ التأمين لهذا الغرض لتسهيل عملية النقل؟
قد قلت أنا عدة مرات أنا لا أرى مسألة التأمين لأنها تفعل شيء معلوم في مقابل عمل مجهول، لكن كون يكون الإنسان في بلد ما وهذا البلد بلد كفار ولا يوجد فيها يعني مكان مقبرة للمسلمين فلا بأس أن إذا كان يبغي على الدفن أو أنه يدفن في أي مكان بعيد عن الناس وعن الأمراء يدفن في أي مكان.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السؤال امرأة طلب منها زوجها أن تحلف له على مصحف أنها ليس لها علاقة غرامية مع رجل قبله وإلا ذهب بها إلى بيت أهلها إن امتنعت عن الحلف، فحلفت وهي لها ماضي أنه فحلفت وهي لها ماضي أنه ليس لها ماضي وهي الآن في حالة يرثى لها لا تنام ولا تأكل خوفا من اليمين الكاذبة على المصحف وتسأل عن الكفارة لهذا الأمر.
تستغفر الله وتترك الماضي الذي تتوب من الماضي الذي وقع.
أحسن الله. والقمح متوفرة بكثرة عندنا وغالبا الفقير يود المال لتسديد دين أو إلى إلى أو إلى أو شيء آخر. وكاتب أو 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 أو
النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صدقة الفطر بالطعام ولم يأمر بالنقود، وأهل العلم اختلفوا في أخذ النقود عن الزكاة أي قيمتها، فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ذهبوا إلى عدم جواز أخذ القيمة أو دفع القيمة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك وجواز دفع القيمة، والقول بعدم جواز دفع القيمة إلا إذا أمر مثلا ولي أمر بدفع القيمة يدفع إذا كان رأى ولي الأمر أنه أيسر على الجاهل.
أحسن أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: شخص اشترى أولاده غنم بسلفة ربوية على راتبه وهو لا يدري بها لأنه مريض، ثم توفي هذا الشخص وأحد أبنائي يسأل يقول: هل يجوز أن أخذ نصيبي في هذه الغنم المشترى بالربا أم هي حرام؟
هو الحقيقة نصيبه في مقابل المال الأصلي يعتبر جائزا، لكن في الزيادة لا يجوز، وهذه
أمر يعني مسألة. الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تجوز التضحية بالفحل الذي سلبت خصيتيه؟
نعم، بل هو أحسن من الفحل الذي لم
يخص. أحسن بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز البقاء من موسم العمرة إلى الحج لحضور الحج، علما بأن هذا أمر مخالف للقوانين، ولكن الحج من بلادنا صعب لا نطيقه، فهذه أسهل طريقة ممكنة لتأدية هذه الفريضة؟
لا نقول أنه حرام شرعا، ولكن من ناحية.
سؤال أخير حفظكم الله، يقول سائله: هل يجوز إدخال الدش للبيت؟
إدخال الدش للبيت هذا بلاء، هذه مصيبة، كأنك أدخلت نارا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وكشف عنك قيمة الله ما في البئر ودلاه ما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرف، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسل. ثم ذاك فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر الثالث. فقال: سلم وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القرب، ودلى رجليه في البير كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به، فإذا إنسان يحرك الباب. فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسل. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب الثاني. فقال: اذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: ادخلوا بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره، ودلى رجليه في البيت. ثم رجعت وجلست فقلت: ان يريد الله بفلان خيرا ياتي به. فجاء انسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عثمان بن عفان. فقلت: على رجليه. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته، فقال: اذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد الخف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. وفيه معنى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: اثبت، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وللترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبي بكر، أنت صاحبي على الحوض، صاحبي في الغار. وقال حسن صحيح. ولو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، ووافق ذلك عندي مالك، ووافق ذلك عندي مالك. فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته اليوم. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأني؟ قلت مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال: ما يا أبا بكر، ما أبقيت لأني؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبق إلى شيء أبدا. هذا حديث حسن صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر لنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر لنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر لنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعنا في بيت إلا دخل الجنة ولا حديث في هذا الصديق كثيرة جدا قد أفردت بالتصليب فيما ذكر كفاية في التمثيل على ما وراءه وما أحسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا تذكرت شجوى من أخي في قتل فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل والثاني الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل عاش حميدا لأمر الله متبعا لأمر صاحبه الماضي ومن انتقله. مواقف الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من جنين بعد بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والدفع والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته لنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير فأمر لا تدرك غايته. ثم لما توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه وجمعهم عليه بلطفه فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته وقمع به كل عدو يمكن ودمر عليه وألف له الأمة وردهم إليه بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقاب الكافرين حتى قيل لم يبق يصلى إلا في ثلاثة مساجد الحرمين الشريفين ومسجد العلاء في الحضني بالبحرين فردهم الله تعالى إلى الحق طرعا وترى وأفراده كل فتنة في أقل من ستة أشهر ولله الحمد والمنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الآيات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وقتاده هما أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل العزة ومانع الزكاة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد القيس ومنع بعضهم الزكاة. وأما أبو بكر رضي الله عنه في قتاله فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقي وحسابهم على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه
لقاتلتهم
على منعها.
نعم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه كره في الصحابة رضي الله عنهم قتال مانع الزكاة وقالوا أهل القبلة فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج في اثره. قال ابو مسعود رضي الله عنه كرهنا ذلك بالابتداء ثم حمدناه بالانتهاء. قال ابو بكر بن علي سمعت ابا حسين يقول ما ولد بعد نبينا مولود افضل من ابي بكر رضي الله عنه لقد قام مقام نبي من الانبياء في قتال اهل الرده وكان قد ارتد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق منهم بنو بدحج ورئيسهم ذو القمار عبهله بن كعب العنزي ويلقب بالاسود كان كائن أبو شعب إذا فتنبى باليمن واستولى على بلاده فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين وأمرهم أن يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى نهوض الحرب الأسود فقتلوا خير من الديلمي على فراشه. قال رضي الله عنه فأتى الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليلة التي قتل فيها فقال صلى الله عليه وسلم قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك قيل ومن هو قال فيروس هذا فيروس فبشر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بهلاك الاسود وخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الغد واتى خبر مقتل العنزي المدينه في اخر شهر ربيع الاول بعدما خرج اسامه وكان ذلك اول فتح جاء ابا بكر رضي الله عنه والفرقه الثانيه بنو حنيفه ورئيس مخيمه الكذاب وكان قد تنبا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر سنه عشر وزعم انه ترك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوه، وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمة رسول الله الى محمد رسول الله: اما بعد فان لي الارض لي نصفها ونصفها لك. وبعث اليه رجلين من اصحابه فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما. ثم جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمة الكذاب: اما بعد ان الارض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبه للمتقين. ومن رضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي.
فرق بين القولين.
ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديد. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس بالجاهلية وشر الناس بالإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد. كان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نذير الردة. فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمه خالد بعد قتال شديد، وأفلس طليحة فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلف كثير، حتى كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يد أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب واشرب النفاق، ونزل بأبي ما لو نزل بجبار لهابة. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله. وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري: سوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبون. قال حسد: والله يا أبو بكر وأصحابه. وأخرج عبد بن حميد والنصر بن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في سننه وابن عساكر عن قتادة قال الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم وقد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس. فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل جؤاسة من عبد القيس.
جؤاسة ولا جواسة؟ جواسة ولا جؤاسة؟ جواسة.
قال: الذين ارتدوا نصلي الصلاة ولا نزكي، والله لا تنصر أموالنا. تكلم أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم وقيل: لكنهم لو فقهوا أسلوا الزكاة. قال: والله أفرق بين شيء جمع الله عز وجل، ولو منعوني قال مما فرض الله ورسوله قاتلتم عليكم. فبعث الله عصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقروا بالمعون والزكاة. قال قتادة: كنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه، سوف يأتي الله بقوم يحبون ويحبونه إلى آخر الآية. ولأن في هذا ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن كما خرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال: لما أنزلت هذه الآية بما لم يرتد منكم عن دينه الآية. قال عمر رضي الله عنه: وقومي يا رسول الله. قال: لا بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والحكيم والترمذي وابن جرير وابن المنذر
والحكيم الترمذي
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلال عن عياض الأشعري من قبل: لما نزلت سوف يأخذ وبقوم يحبون ويحبونه. قال رسول الله: من قوم هذا؟ وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم في جمعه لحديث شعبة والبيهقي وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دليت على النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي الله بقوم الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قومك يا أبا موسى الأشعري أهل اليمن. وأخرج ابن أبي حاتم في الكنى والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ وابن مردوي في سنة الحسن عن جابر بن عبد الله قال: وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سوف يأتي الله بقوم الآية. فقال: هؤلاء قومنا لليمن. ثم كلا ثم السكون ثم تجيب.
ثم تجيب
تجيب ثم تجيب مقصود
اسم القبيلة
هذا ولا
قبيلة فلان التجيبي التجيبي نعم.
وأخرج البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال ومن أهل اليمن ثم تلك من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس سوف يأتي الله بالقوم قال هم أهل القادسية. قلت وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن بل كانت بجيلة ربع الناس فضلا عن غيرهم وكان بأس الناس الذي هم فيه كما رواه ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال وكان يمر عمرو بن معد الكرب الزبيدي فيقول يا معشر المهاجرين كونوا سودا فإنما الفارسي تيس وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوار فارس الحرس وأبلى بلاء حسنا كانت له اليد البيضاء يومئذ. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه عن قاسم بن مخيمرة قال أتيت ابن عمير فرحب بي ثم سأل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الآية ثم ضرب على منكبي وقال أشرك بالله إنه لمنكم أهل اليمن ثلاثة كل هذا لأدنى بما قدمناه وسوية أبي بكر أولا فإن أهل اليمن لم يرتد جميع القبائل يومين وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العسير وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وقيروس التيمري وغير من عمال النبي صلى الله عليه وسلم ونشب بين المؤمنين والكافرين قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدو فأصبحوا ظاهرين ولكن لم يرجع عنهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فإنه لم يزل يتابع الكتائب مددا للمؤمنين على كافرين حتى رجعوا للإسلام وكانوا من أعظم أنصاره حتى صار رؤساء ردتهم كعمر بن معد الكرب وقيس بن مكشوح وغيره من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الردة والفتوح حينئذ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم أصحاب من أصحابه وكل هذا في شأن السبب للنزول الآية وإلى فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لائم وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه وأول من تناولته الآية رضي الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. وفي الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي أبي بكر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر والله لا أقاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقاد الكامل يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. فقال عمر بن الخطاب والله ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وتفاصيل مواقف للعظام رضي الله عنه مشهورة منصوصة في كتب السيرة وغيرها وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر. وفاة الصديق وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لثمان فقيل من ثمان الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد مرض خمسة عشر يوما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان وابن عفان وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له ما أطاعوا. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة رضي الله عنه وأرضاه. ومن من جميع أبواب الجنة دعا، وقد فعل ولله الحمد والمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا أنصح من يريد طلب العلم الذي يبحث عن العلم؟ يشجع ويعان، ولكني أقول لهؤلاء: عليكم بالمنهج السلفي، عليكم باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، وإياكم أن تقعوا في أيدي أصحاب الحزبيات فيضلونكم على الحق عن الحق. أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم مكانا صالحا تطلبون فيه العلم وتعرفون به الحق لتعملوا به وترجلوا إليه. نعم.
وهذا السائل من ولده يقول: هل يجب على المرأة أن تلبس القمار أم يكفي أن تلبس الحجاب الذي يصل إلى وسط الجسم؟
الحجاب هو الخمار الذي تختمر به وتغطي به وجهها، فإن كان هناك شيء زيادة فلا بد أن تظهر إحدى عينيها لتنظر بها إلى الطريق، وهكذا أرى أحد التابعين، كبار التابعين، أرى تلميذه ذلك فوضع الخمار على العين اليمنى وأبدى العين اليسرى. نعم.
هذا السائل يقول: هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون؟
لا أستطيع أني أحكم عليها، والأولى تركها، أو الذي ينبغي تركها. نعم.
شيخ، أفلام الكرتون صور مصورة يعني تعمل تمثيليات على أشكال الناس وهكذا،
إذا لا ينبغي، لا ينبغي ولا يجوز النظر إليها. نعم.
يا شيخ،
يا لا، السلام عليكم.
بعدين.
السائل هذا يقول: هل السنة المطهرة وحي من الله وهدية من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله أكبر، هي وحي من الله ولا شك، إلا أنها ليست بمعجزة مثل القرآن. القرآن معجز وفيه التحدي للعرب الذين هم أساطين البلاغة، تحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن أو يأتوا بعشر سور من مثله أو يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا. فالقرآن مقرون بالتحدي ومعجز، لكن السنة يعني هي وحي من الله عز وجل وليست مقرونة بالتحدي والإعجاز. نعم.
قل: عندي مال قليل للهجرة ولكن لا أعلم متى وإلى أين أهاجر، هل يجوز أن أحفظ هذا المال للهجرة أم علي أن أفعل الحج بهذا المال؟
الهجرة أقدم إن أمكنك، فالله سبحانه وتعالى علق الحج بالاستطاعة، لكن ما أذر الذين تروا في الهجرة. تفضل.
وجد المرء أثر على ثوبه وظن أن هذا الأثر من الاحتلام وما رأى هذا إلا بعد أكثر من 15 ساعة من نومته الأخيرة، فهل عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات كلها؟
15 ساعة من نومته الأخيرة، كيف هذا الآن؟ المهم أنه إذا كان بهذه الصفة كما يقول، فأهل الفقه يقولون إذا وجد في ثوبه بللا فعليه أن يقضي ما كان بعد النومة الأخيرة التي نام. والمعروف أن يعني الإنسان ينام في 24 ساعة ينام فيها ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات أو هكذا. نعم.
وهذا يقول: توفي والدي وعليه إطعام شهر رمضان كاملا لأنه لم يستطع الصوم لمرضه، هذا الكلام منذ 4 سنوات، الآن هل أطعم عنه أم ماذا أفعل مع العلم أن حالته المادية ضعيفة؟ جزاك الله.
إذا كان تواصل به المرض ولم يصح بعده فليس عليكم إطعام ولا شيء. نعم. أيوه.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعنا يا رب العالمين. يقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. روى وكيع بن الجراح عن ابن عباس قال: كانوا 4,000 خرجوا فرارا من الطاعون، قالوا: نأتي أرضا ليس بها موت، حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم موتوا، فماتوا، فمر عليهم نبي من الأنبياء فدعا ربه أن يحييهم فأحياهم، فذلك قوله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت الآية. وكان في إحيائهم عبرة ودليل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة. ولهذا قال تعالى: إن الله لذو فضل على الناس، أي فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، أي لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم ودنياهم. وفي هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغني حذر من قدر، وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. فإن هؤلاء فروا من الوباء طلبا لطول الحياة، فعوملوا بنقيض قصدهم وجاءهم الموت سريعا في آن واحد. ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرق حتى إذا كان بسرق لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام، فذكر الحديث. فجاءه عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا لبعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا فرارا منه، وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه. فحمد الله عمر ثم انصرف. وأخرجه في الصحيحين وقوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، أي كما أن الحذر لا يغني من القدر، كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلا ولا يبعده، بل الأجل المحتوم والرزق المقسوم مقدر مقنن لا يزاد فيه ولا ينقص منه، كما قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وقال تعالى: وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وروينا عن أمير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوزة الإسلام وسيف الله المسلول على أعدائه أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفا، وما من عضو من أعضاء إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربة، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت العير فلا نامت عين العير فلا نامت عين الجبناء، يعني أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا في الحرب ويتأسف على ذلك ويتألم أن يموت على فراشه. وقوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، يحث تعالى عباده على الإنفاق في سبيل الله. وقد كرر تعالى هذه الآية في كتاب العزيز في غير موضع. وقوله تعالى: قرضا حسنا
روي عن عمر وغيره من السلف هو النفقة في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، وقوله تعالى فيضاعفه له أضعافا كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، وسيأتي الكلام عليها. وروى الإمام أحمد عن أبي عثمان النهدي قال أتيت أبا هريرة فقلت له إنه بلغني أنك تقول إن الحسنة تضاعف 1000 حسنة، قال وما أعجبك من ذلك؟ لقد سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة 2000 حسنة. هذا حديث غريب. وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناكير لكن رواه ابن أبي حاتم من وجه آخر. وفي معنى هذا الحديث ما رواه الترمذي وغيره من طريق عمرو بن دينار عن سالم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دخل سوقا من الأسواق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، كتب الله له 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة وبنى له بيتا في الجنة. وقوله والله يقبض ويبسط أي أنفقوا ولا تبالوا، فالله هو الرزاق يضيق على من يشاء في الرزق ويوسعه على آخرين، له الحكمة البالغة في ذلك وإليه ترجعون أي يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. هذه الآية تحكي قصة وقعت في بني إسرائيل، وهي حجة على الذين ينكرون البعث. وفي البقرة 3 قصص من هذا القبيل. أولا قصة أهل البقرة، وقد مضى معنا أن رجلا ذهب هو وابن أخيه، وكان الرجل غنيا وليس له أولاد، فكان كل سبط يكون لهم سكن مستقل، فقال إن في بني فلان، يعني سبط من أسباطهم، رجل يداين فأريد منك أن تذهب معي لأستدين منه وتكفلني. فذهب منه في الليل، يظهر أنه في الليل، فقتله ثم حمله فرما على باب ذلك السرط. فلما أصبحوا بعد ذلك وجد هؤلاء هذا القتيل، وذلك افتقدوا القتيل وكادوا يتواجهون ويقتتلون. كان موسى ما زال حيا، فقال قالوا لموسى عليه السلام، قالوا له بالقصة، فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،
قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وجرت المحاورة بينهم وبينه في وصفها، ثم اشتروها وذبحوها وضربوه بشيء منها، بجزء منها، فقام وجلس وقال قتلني هذا، وأشار إلى ابن أخي، أو قتلني ابن أخي فلان، ثم مات. وكان في هذا دليل على إحياء الله الموتى، وأن الله سيبعث الناس فيما بعد. الصورة الثانية ما ذكرت هنا، والصورة الصورة الثالثة هي التي ستأتي في قصة الرجل الذي كان على حماره ومر على بيت المقدس وقد سبي أهله وتركت بيوته خالية، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، وكان معه حمار ومعه مخلات فيها تين وسقاء فيه ماء، ثم عاد أهل بيت المقدس إلى بلادهم وعمروها، وبعد 100 عام أحياه الله عز وجل، ثم أحيا حماره وأراه كيف تجتمع العظام بعضها إلى بعض، وكيف كسيت لحما وعصبا، وكيف كسيت جلدا، وكيف عادت الحياة إلى الحمار ونهت. وقيل له هذا ماؤك لم يتسنى، وهذه الفاكهة التي كانت معك منذ 100 سنة لم تتغير. هذا الرجل عاد إلى بيته وإلى أهله فوجده، والقصة يمكن تأتي فيما بعد إن شاء الله. المهم هذه الصورة الثالثة. نعم، هذه الصورة التي هنا هي الصورة الثانية من الصور التي أحيا الله فيها الموتى وأوحى إلى نبيه في هذا القرآن بذلك. الصورة الرابعة صورة أهل الكهف التي في سورة الكهف، الفتية، وأنهم ماتوا يعني ناموا 309 سنين. هذه 4 صور جعلها الله حجة على المنكرين للبعث. قال سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، يعني خوفا من الموت، حذر يعني حاذرين الموت، حاذرين من الموت، خائفين من وقوعه عليه. يقال أنهم 4000، ويقال 20,000، ويقال 10,000. فنزلوا في مكان فقال لهم الله موت فماتوا، ثم بعد ذلك مر بهم نبي من أنبياء ذلك الزمان، وكان الأنبياء في بني إسرائيل كثير، فدعا الله لهم فأحياهم الله، ثم ماتوا بآجالهم. في هذه الصورة وأمثالها إخبار بأن الموت مكتوب على العبد في الأزل كتب في اللوح المحفوظ قبل أن تخلق السماوات والأرض، وأن العبد لا بد أن يلقاه، ولكن سيلقاه عندما يكتب عليه. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. ورد الله على الذين قالوا لإخوانهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. هؤلاء أحياهم الله وعاشوا ما عاشوا ثم ماتوا بأجلهم. لذلك فإن الله سبحانه وتعالى يحث عباده على الجهاد في سبيل الله عز وجل، قال وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم، يعني أن الجهاد في سبيل الله لا يقرب موتا ولا وتركه لا يباعده، كما حصل أن خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه حضر فيما يقال زهاء 70 زحفا، زهاء 70 معركة، وكان رجلا موفقا، كان يعني كتب الله له النصر، ما دخل في معركة إلا وينصره الله عز وجل، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله. ثم بعد ذلك مات على فراشه وقال لقد دخلت زهاء 70 زحفا، أو قال 100 زحف، وما في جسدي موضع إلا وفيه رمية بسهم أو ضربة بسيف أو طعنة برمح، وها أنا أموت على فراشي كما يموت الحي. فلا نامت أعين الجبناء. هذا قاله خالد بن الوليد رضوان الله تعالى عليه. والجبن هو سليقة يجعلها الله في العباد، ويجعل في بعض العباد سليقة الجرأة، وفي بعضهم سليقة الجبن، وهو يتفاوت. فهذا شيء مفطور عليه الإنسان غالبا، لكن الجهاد في سبيل الله يخبرنا الله عز وجل بأنه لا يقرب الموت، وأن تركه لا يباعد الموت، بل الموت قد كتب ولا بد أن يأتي في اللحظة التي كتب الله أن يأتي بها. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نبدأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شيخنا حفظكم الله، هذه جملة من الأسئلة عبر الإنترنت، أولها يقول ما حكم لباس الثياب التي بها تصاوير مثل الحيوانات والطيور؟
كانت
فيه التصاوير فاعتكم وقال إن الذين يصلون الله يعذبون يوم القيامة يقال لو أحيوا ما
قالوا
نعم
أحسن
أمره جبريل أن يقطع ذلك الثوب الذي في التصاوير وقطعه وجعلوه رسالتين قالت عائشة ولقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متفقا على واحدة يعني والمهم يعني إذا كان ممتاز إذا كانت الصورة ممتازة يعني كان تلبس على العورة فهذا يجوز لكن تركه ترك الصور أما إذا كانت يعني مثلا
هذا هنا
إذا
كان لباس الفراشة أو مخدة
هذا يظهر أنه
أحسن الله إليكم. هذا سؤال ثاني نصه هل تربية الطيور في البيت جائزة؟
يظهر أنها جائزة مع الكراهة لأن الطير عندما يكون بالقفص أنت تكون ساجن مثل المسجون فلو تركته إما أن تذبحه وتذيعه وتأكله إن كان من حيوانك وإلا تتركه وسكره. نعم
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول ما حكم سياقة أو قيادة المرأة للسيارة؟
قيادة المرأة للسيارة نقول أنها لا تجوز لا لذاتها ولكن لما تسببه من الأشياء التي لا تمر. فالمرأة إذا سارت السيارة ربما الضد واحد ويحصل بينهم ما يحدث وما يحدث وربما يجد سيارة وربما يحصل عليها تعطيل ويأتي الآخر يعينها على إصلاحها بل ويسبب أشياء منكر. نعم فما احنا ما نقول أن سيادة السيارة لا تجوز لذاتها ولكن لما تسببه من الأمور التي هي محرمة في الشريعة الإسلامية وتسبب فتن وتأتي بالواحد والمكرم. نعم
هذه سائلة تسأل تقول أن لديها ابن أخت يعيش في فرنسا وهو متعلق بها لكنه لا يعرف سوى القراءة بالفرنسية وقد أعطته قرآن مترجم بالفرنسية تقصد من خلاله أن يقرأه ويعرف به كلام الله وهي قلقة أن يتركه جانبا وأن يهجره ولا يقرأه فهل عليها إثم؟
ما دام أعطته وهي حريصة على ذلك
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ويعذر بالجهل أو يكفر بعينه ولا كرامة علما أن هذا الأخير مسلم عاقل؟ هل من وقع في عمل كفري معلوم من الدين بالضرورة لا يكفر بعينه حتى تقام عليه الحجة ويعذر بالجهل أو يكفر بعينه ولا كرامة علما أن هذا الأخير مسلم عاقل؟
الأمور التي توجب الكفر كثيرة وليست بسواء في مستوى واحد بل أنها متفرقة. فمثلا الذي يمتهن القرآن أو والعياذ بالله يفعل شيئا من هذا القبيل أو يسجد لصنم، يعني يأتي إلى هذا الصنم ونراه ساجدا أمام هذا، هل يحتاج إلى أن نفهم شيء؟ الجواب مثل هذا يعتبر ربما بعض الأشياء لا تكون واضحة أمام الذي يفعلها، هذه التي لا تكون واضحة يلزم فيها إقامة
خدمة الإسلام.
أما بعض الأشياء فلا تلزم فيها إقامة. لو انتعل القرآن والعياذ بالله كما تشترط الشياطين على من يريد تعلم السحر والعياذ بالله، أو بال عليه والعياذ بالله، أو امرأة جعلته أو بعض القرآن جعلته في محيطتها والعياذ بالله، هذا كفر من أبشع الكفر أعظم ولا يحتاج إلى إدارته. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بعض البلاد الكافرة تكون الانتخابات إجبارية على كل شخص يحمل جنسيتهم، وهناك بعض الناس الذين أسلموا بعد أن كانوا كفارا أجبروا على الانتخابات، وإلا يطالبون بدفع غرامات مالية تتراوح ما بين 15 دولار إلى 300 دولار. وهنا في بلجيكا هناك بعض المرشحون مسلمون، فهل يصوت الإنسان على أقرب حزب أو على مسلم ينتظر منه خدمة الإسلام والمسلمين أم يتقدم؟ يقول: في بعض البلاد الكافرة تكون الانتخابات إجبارية على كل شخص يحمل جنسيتهم، وهناك بعض الناس الذين أسلموا بعد أن كانوا كفارا أجبروا على الانتخابات، وإذا لم يفعلوا ذلك يطالبون بدفع غرامات مالية تتراوح ما بين 15 دولار إلى 300 دولار. وهنا في بلجيكا هناك بعض المرشحون مسلمون، فهل يصوت الإنسان على أقرب حزب أو على مسلم ينتظر منه خدمة الإسلام والمسلمين أم يتقدم ولا يصوت على أحد علما أن التصويتات الغير محددة تعطى إلى الحزب الذي حصل على الأغلبية في الأخير؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
الانتخابات هذه طريقة كفرية ولا تجوز، فإن خاف على نفسه فليعمل شيئا يدفع به عن نفسه وانتخابات
لا. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هناك بعض المعاملات العقارية نود منكم توضيح مشروعيتها. أولا، يؤجر الرجل شقته لمدة 5 سنوات مقابل مبلغ مالي معين لاحتياجه لهذا المبلغ، وبعد مضي المدة يعطي صاحب الشقة للرجل الذي اكترى من عنده المبلغ كاملا بلا زيادة أو نقصان. أعيده. يقول: هناك بعض المعاملات العقارية نود منكم توضيح مشروعيتها، كأن يؤجر الرجل شقته لمدة 5 سنوات مقابل مبلغ مالي معين لاحتياجه لهذا المبلغ، وبعد مضي المدة يعطي صاحب الشقة للرجل الذي اكترى من عنده المبلغ كاملا بلا زيادة أو نقصان.
الإيجار جائز، أما دفع المال فهذا يرجع إلى حسب التراضي بينهم، وذل لا يكون معقولا أن الإنسان يؤجر شقته ويجلس 5 سنوات ينتظر بعد أن يأخذ المال، لا بد أنه يأخذ المال لأنه ما أجرها إلا وهو يريد أجرة. نعم.
يقول هذا السائل: في بعض البلدان الكافرة يتقاضى الشخص العاطل عن العمل مبلغا ماليا شهريا كمساعدة من السلطات من أجل العيش بها حتى يحصل على شغل، وهذا المبلغ يكفي من أجل العيش به في البلاد المسلمة، فهل يجوز تقاضيه والخروج به من بلاد الكفر علما أن الشخص يظهر أنه ما زال مقيما عندهم، وهذا شرط لتقاضي ذلك المال؟
هذا تحايل وكذب، ولا يجوز للمسلم أن يتحايل ويكذب. إذا فعل المسلم هذا
أمام الكفار واتضحت هذا التحايل وهذا الكذب أمام الكفار، فإنه في هذه الحالة يلصق هذا التصرف بالإسلام ويقال إن هذا حال المسلمين، فيكون فيه تنفير عن الإسلام لا ينبغي. نعم.
يضيف سائله وهل
أما إذا كان هو مقيما عنده فإذا أعطي شيئا مثلا ولا يمكنه الخروج، لا يمكنه أن يهاجر أو هناك ما يقدمه وأخذ هذا الشيء من الدولة الذي يعطى له ولخيره فلا أرى بأسا من أخذ. نعم.
يضيف سائل السؤال السابق وهل يجوز العمل بطريقة غير قانونية وتقاضي المال المذكور؟ يقول السائل السابق وهل يجوز العمل بطريقة غير قانونية وتقاضي المال المذكور؟
نحن لا نلزم بالقانون ولكن نقول أنه إذا كان القانون هذا لمصلحة المواطنين مثلا ينبغي ألا يخالفه وإلا فليهاجر مع هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز نقل المسلم المتوفى في بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل دفنه علما أنه لا توجد مقابر للمسلمين هناك، وهل يجوز أخذ التأمين لهذا الغرض لتسهيل عملية النقل؟
قد قلت أنا عدة مرات أنا لا أرى مسألة التأمين لأنها دفن شيء معلوم في مقابل عمل مجهول، لكن كون يكون الإنسان في بلد ما وهذا البلد بلد كفار ولا يوجد فيها يعني مكان مقبرة للمسلمين فلا بأس أن كان يمضي على الدفع، أو أنه يدفن في أي مكان بعيد عن الناس وعن الأمراء ثم يدفن في أي مكان.
أحسن الله إليكم. يقول هذا السؤال امرأة طلب منها زوجها أن تحلف له على مصحف أنها ليس لها علاقة غرامية مع رجل قبله وإلا ذهب بها إلى بيت أهلها إن امتنعت عن الحلف، فحلفت وهي لها ماضي أنه فحلفت وهي لها ماضي أنه ليس لها ماضي، وهي الآن في حالة يرثى لها لا تنام ولا تأكل خوفا من اليمين الكاذبة على المصحف وتسأل عن الكفارة لهذا الأمر.
تستغفر الله وتترك الماضي الذي تتوب من الماضي الذي وقع.
أحسن الله. والقمح متوفرة بكثرة عندنا وغالبا الفقير يود المال لتسديد دين أو إلى إلى أو إلى أو شيء آخر. وكاتب أو 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 أو
النبي صلى الله عليه وسلم أمر في صدقة الفطر بالطعام ولم يأمر بالنقود، وأهل العلم اختلفوا في أخذ النقود عن الزكاة أي قيمتها، فذهب الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد ذهبوا إلى عدم جواز أخذ القيمة أو دفع القيمة، وذهب أبو حنيفة إلى جواز ذلك وجواز دفع القيمة، والقول بعدم جواز دفع القيمة إلا إذا أمر مثلا ولي الأمر أمر بدفع القيمة يدفع إذا كان رأى ولي الأمر أنه أيسر على الجاهل.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول شخص اشترى أولاده غنم بسلفة ربوية على راتبه وهو لا يدري بها لأنه مريض، ثم توفي هذا الشخص وأحد أبنائي يسأل يقول: هل يجوز أن أخذ نصيبي في هذه الغنم المشترى بالربا أم هي حرام؟
هو الحقيقة نصيبه في مقابل المال الأصلي يعتبر جائزا، لكن في الزيادة لا يجوز، وهذه
أمر يعني مسألة. الله إليكم. يقول هذا السائل: هل تجوز التضحية بالفحل الذي سلبت خصيتيه؟
نعم، بل هو أحسن من الفحل الذي لم يخصي.
أحسن، بارك الله فيكم. يقول هذا السائل: هل يجوز البقاء من موسم العمرة إلى الحج لحضور الحج، علما بأن هذا أمر مخالف للقوانين، ولكن الحج من بلادنا صعب لا نطيقه، فهذه أسهل طريقة ممكنة لتأدية هذه الفريضة؟
لا نقول أنه حرام شرعا، ولكن من ناحية
سؤال أخير حفظكم الله، يقول سائله: هل يجوز إدخال الدش للبيت؟
إدخال الدش للبيت هذا بمع، هذه مصيبة، لأنك أدخلت نارا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
كشف عن ساقيه ودلاهما في البئر فسلمت عليه ثم انصرف، فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر. فقلت: على رسل. ثم ذاك فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر الثالث. فقال: أذله وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القرب، ودلى رجليه في البير كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكف عن ساقيه، ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسل. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت: هذا عمر بن الخطاب الثاني. فقال: اذل له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له: ادخل وبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت: إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ قال: عثمان بن عفان. فقلت: على رجلي. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: أذله وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فقلت له: ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد الخف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. وفيه معنى أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فقال: اثبت فإنما عليك نبيهم وصديق وشهيدان. وللتلمذي يعني ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: أنت صاحبي على الحوض، صاحبي في الغار. وقال حسن صحيح. ولو عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نتصدق، ووافق ذلك عندي مالك فقلت: اليوم اسبق ابا بكر ان سبقته اليوم. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ابقيت لاني؟ قلت: مثله. واتى ابو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال: ما يا ابا بكر، ما ابقيت لاني؟ قال: ابقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا اسبق الى شيء ابدا. هذا حديث حسن صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر لنا قال فمن تبع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر لنا قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر لنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر لنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في بيت إلا دخل الجنة ولا حديث في هذا الصديق كثيرة جدا قد أفردت بالتصنيف فيما ذكر كفاية في التمثيل على ما وراء وما أحسن ما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه إذا تذكرت شجوا من أخي في قتل فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمله والثاني الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل عاش حميدا لأمر الله متبعا لأمر صاحبه الماضي وما انتقل. مواقف الصديق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع النبي صلى الله عليه وسلم من حين بعث بعثته إلى أن توفاه الله عز وجل من نصرته والدفع والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته لنفسه وماله وتقدمه معه في كل خير فأمر لا تدرك غايته. ثم لما توفى الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه وجمعهم عليه بلطفه فجمع الله به شمل العرب بعد شتاته وقمع به كل عدو يمكن ودمر عليه وألف له الأمة وردهم إليه بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه وانقلب الغالب منهم على أعقابه الكافرين حتى قيل لم يبق يصلى إلا في ثلاثة مساجد الحرمين الشريفين ومسجد العلاء في الحضري بالبحرين ردهم الله تعالى إليه حتى طرعا وترى وأفضى به كل فتنة في أقل من ستة أشهر ولله الحمد والمنة. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم الآيات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وقتاده هما أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل العزة وما من عزك وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض ارتد عامة العرب إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عدل قريش ومنع بعضهم الزكاة. وأما أبو بكر رضي الله عنه في قتاله فكره ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومثل أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتل أن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كامل يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال أنس بن مالك رضي الله عنه
لقاتلتهم
على منعها.
نعم.
قال أنس بن مالك رضي الله عنه كره في الصحابة رضي الله عنهم قتال مانع الزكاة وقالوا أهل القبلة فتقلد أبو بكر سيفه وخرج وحده فلم يجدوا بدا من الخروج في اثره. قال ابن مسعود رضي الله عنه كرهنا ذلك بالابتداء ثم حمدناه في الانتهاء. قال ابو بكر بن عياد سمعت ابا حسين يقول ما ولد بعد نبينا مولود افضل من ابي بكر رضي الله عنه لقد قام مقام نبيه من الانبياء في قتال اهل الرده وكان قد ارتد في حياه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث فرق منهم بنو بن حجر ورئيسهم ذو القمار عبهله بن كعب العنزي ويلقب بالاسود كان كاهن ابو شعبه فتنبا باليمن واستولى على بلاده فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى معاذ بن جبل ومن معه من المسلمين وامرهم ان يحثوا الناس على التمسك بدينهم وعلى نهوض الحرب الاسود فقتلوا خير من الديلمي على فراشه. قال رضي الله عنه فاتى الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم من السماء في الليله التي قتل فيها فقال صلى الله عليه وسلم قتل الاسود البارحه قتله رجل مبارك قيل ومن هو قال فيروس هذا فيروس فبشر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه بهلاك الاسود وخبر النبي صلى الله عليه وسلم من الغد واتى خبر مقتل عنده المدينه في اخر شهر ربيع الاول بعدما خرج اسامه وكان ذلك اول فتح جاء ابا بكر رضي الله عنه والفرقه الثانيه بنو حنيفه ورئيس مخيمه الكذاب وكان قد تنبا في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر سنه عشر و وزعم انه اشترك مع محمد صلى الله عليه وسلم في النبوه، وكتب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسيلمه رسول الله الى محمد رسول الله: اما بعد فان لي الارض لي نصفها ونصفها لك. وبعث اليه رجلين من اصحابه فقال: وما رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان الرسل لا تقتل لضربت اعناقهما. ثم جاء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مسيلمه الكذاب: اما بعد ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين. ومن رضي الله صلى الله عليه وسلم وتوفي.
فرق بين القولين.
ومرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي، فبعث أبو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلمة الكذاب في جيش كثير حتى أهلكه الله على يدي وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديد. وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس بالجاهلية وشر الناس بالإسلام. والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد. كان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من قتل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ردة. فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمه خالد بعد قتال شديد، وأفلس طليحة فمر على وجهه هاربا نحو الشام، ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خلف كثير، حتى كفى الله المسلمين أمرهم ونصر دينه على يد أبي بكر رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتدت العرب وشرب النفاق، ونزل بأبي ما لو نزل بجبار لهابة. انتهى من تفسير البغوي رحمه الله. ورواه أبي حاتم عن الحسن البصري، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. قال حسن: والله يا أبو بكر وأصحابه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ والبيهقي في سننه وابن عساكر عن قتادة قال الله تعالى هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم. وقد علم أنه سيرتد مرتدون من الناس، فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ارتد عامة العرب عن الإسلام إلا ثلاثة مساجد: أهل المدينة وأهل مكة وأهل جؤاثة من عبد القيس.
جؤاثة ولا جواثة؟ جواثة ولا جؤاثة؟ جواثة.
قال: الذين ارتدوا تصلي الصلاة ولا تزكي، والله لا تبصر أموالنا. تكلم أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم، وقيل لكنهم لو فقهوا أسلوا الزكاة. قال: والله لا أفرق بين شيء جمع الله عز وجل، ولو منعوني إن قال مما فرض الله ورسوله قاتلتم عليكم. فبعث الله عصائب مع أبي بكر فقاتلوا حتى أقروا بالمعون والزكاة. قال قتادة: كنا نتحدث أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وأصحابه، سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إلى آخر الآية. ولأن في هذا ما ورد من أنها نزلت في أهل اليمن كما خرج ابن جرير عن شريح بن عبيد قال: لما نزلت هذه الآية بما يروي يرتد منكم عن دينه الآية. قال عمر رضي الله عنه: وقومي يا رسول الله. قال: لا بل هذا وقومه، يعني أبا موسى الأشعري. وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة في مسنده وعبد بن حميد والحكيم والترمذي وابن جرير وابن المنذر
والحكيم الترمذي
وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو شيخ وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي في الدلالة عن عياض الأشعري من قبل: لما نزلت سوف يأتي له بقوم يحبون ويحبونه. قال رسول الله: من قوم هذا؟ وأشار إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وأخرج أبو شيخ وابن مردويه والحاكم في جمعه لحديث شعبة والبيهقي وابن عساكر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: دليت على النبي صلى الله عليه وسلم سوف يأتي له بقوم الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قومك يا أبا موسى الأشعري أهل اليمن. وأخرج ابن أبي حاتم في الكنى والطبراني في الأوسط وأبو شيخ وابن مردويه بسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: قيل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله سوف يأتي الله بقوم الآية، فقال: هؤلاء قومنا لليمن. ثم كلا ثم السكون ثم تجيب.
ثم تجيب تجيب
ثم تجيب
قبيلة هذا فلان التجيني
وأخرج البخاري في تاريخ ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس في الآية قال ومن أهل اليمن ثم تلد من السكون. وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عباس سوف يأتي الله بالقوم قال هم أهل القادسية. قلت وكان غالب أهل القادسية من أهل اليمن بل كانت بزيلة ربع الناس فضلا عن غيرهم وكان بأس الناس الذي هم فيه كما رواه ابن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال وكان يمر عمرو بن معد الكرب الزبيدي فيقول يا معشر المهاجرين كونوا سودا فإنما الفارسي تيس وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوار فارس أسوار فارس الحرس وأبلى بلاء حسنا كانت له اليد البيضاء يومئذ. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في تاريخه عن قاسم بن مخيمرة قال أتيت ابن عمير فرحب بي ثم سأل من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون الآية ثم ضرب على منكبي وقال أشرك بالله إنه لمنكم أهل اليمن ثلاثة كل هذا لأدنى بما قدمناه من سورية أبي بكر أولا فإن أهل اليمن لم يستزد جميع قبائلهم يومين وإنما ارتد كثير منهم مع الأسود العسير وثبت الكثير منهم على الإيمان مع معاذ بن جبل وأبي موسى وفيروز التيمري وغير من عمال النبي صلى الله عليه وسلم ونشب بين المؤمنين والكافرين قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدو فأصبحوا ظاهرين ولكن لم يرجع عنهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فإنه لم يزل يتابع الكتائب مددا للمؤمنين على كافرهم حتى رجعوا للإسلام وكانوا من أعظم أنصاره حتى صار رؤساءهم ردتهم كعمرو بن معد الكرب وقيس بن مكشوح وغيرهم من أعظم الناس وأشدهم بلاء في أيام الردة والفتوح حينئذ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم أصحاب من أصحابه وكل هذا في شأن السبب للنزول الآية وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه الله ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لائم وكان أبو بكر وأصحابه أسعد الناس بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه وأول من تناولته الآية رضي الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام وحزبه أجمعين. وفي الصحيحين وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ما لو نفسه إلا بحقي وحسابه على الله عز وجل. فقال أبو بكر والله لا أقاتل أن من صرف بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يأتونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي. فقال عمر بن الخطاب والله ما هو إلا رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق وتفاصيل مواقف للعظام رضي الله عنه مشهورة منصوصة في كتب السيرة وغيرها وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشهر.
وفاته
الصديق وكانت وفاته رضي الله عنه في يوم الاثنين عشية وقيل بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لثمان فقيل من جماد الآخرة سنة 13 بعد مرض 15 يوما. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين وفي أثناء هذا المرض عهد بالأمر من بعده إلى عمر بن الخطاب وكان الذي كتب له عثمان بن عفان وابن عفان وقرئ على المسلمين فأقروا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم وكان عمر الصديق رضي الله عنه يوم توفي 63 سنة السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جمع الله بينهما في التربة كما جمع بينهما في الحياة رضي الله عنه وأرضاه. ومن جميع أبواب الجنة دعا، وقد فعل ولله الحمد والمنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لماذا أنصح من يريد طلب العلم الذي يبحث عن العلم؟ يشجع ويعان، ولكني أقول لهؤلاء: عليكم بالمنهج السلفي، عليكم باتباع كتاب الله وباتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليكم بما كان عليه السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم، وإياكم أن تقعوا في أيدي أصحاب الحزبيات فيضلونكم على الحق عن الحق. أسأل الله عز وجل أن ييسر لكم مكانا صالحا تطلبون فيه العلم وتعرفون به الحق لتعملوا به وترجعوا إليه. نعم.
قال السائل: ولد يقول: هل يجب على المرأة أن تلبس القمار أم يكفي أن تلبس الحجاب الذي يصل إلى وسط الجسم؟
الحجاب هو الخمار الذي تختمر به وتغطي به وجهها، فإن كان هناك شيء زيادة فلا بد أن تظهر إحدى عينيها لتنظر بها إلى الطريق، وهكذا أرى أحد التابعين، كبار التابعين، أرى تلميذه ذلك فوضع الخمار على العين اليمنى وأبدى العين اليسرى. نعم.
قال السائل: يقول: هل يجوز مشاهدة أفلام الكرتون؟
ها؟ لا أستطيع أني أحكم عليها، والأولى تركها، أو الذي ينبغي تركها. نعم.
شيخ، أفلام الكرتون صور مصورة، يعني تعمل تمثيليات على أشكال ناس وهكذا،
إذا لا ينبغي، لا ينبغي ولا يجوز النظر إليها. نعم.
يا شيخ،
يا سلام عليكم. السلام عليكم.
بعدين.
السائل هذا يقول: هل السنة المطهرة وحي من الله أم هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الله أكبر، هي وحي من الله ولا شك، إلا أنها ليست بمعجزة مثل القرآن. القرآن معجز وفيه التحدي للعرب الذين هم أساطين البلاغة، تحدهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن أو يأتوا بعشر سور من مثله أو يأتوا بسورة من مثله، فلم يستطيعوا. فالقرآن مقرون بالتحدي ومعجز، لكن السنة يعني هي وحي من الله عز وجل وليست مقرونة بالتحدي والإعجاز. نعم.
قل: عندي مال قليل للهجرة ولكن لا أعلم متى وإلى أين أهاجر، هل يجوز أن أحفظ هذا المال للهجرة أم علي أن أفعل الحج بهذا المال؟
الهجرة أقدم إن أمكنك، فالله سبحانه وتعالى علق الحج بالاستطاعة، لكن ما أذر الذين تروا في الهجرة. تفضل.
وجد المرء أثر على ثوبه وظن أن هذا الأثر من الاحتلال وما رأى هذا إلا بعد أكثر من 15 ساعة من نومته الأخيرة، فهل عليه أن يغتسل ويعيد الصلوات كلها؟
15 ساعة من نومته الأخيرة، كيف هذا الآن؟ المهم أنه إذا كان بهذه الصفة كما يقول، فأهل الفقه يقولون إذا وجد في ثوبه بللا فعليه أن يقضي ما كان بعد النومة الأخيرة التي نمها، والمعروف أن يعني الإنسان ينام في 24 ساعة ينام فيها ما بين 6 ساعات إلى 8 ساعات أو هكذا. نعم.
وهذا يقول: توفي والدي وعليه إطعام شهر رمضان كاملا لأنه لم يستطع الصوم لمرضه، هذا الكلام منذ 4 سنوات، الآن هل أطعم عنه أم ماذا أفعل مع العلم أن حالته المادية ضعيفة؟ جزاك الله.
إذا كان تواصل به المرض ولم يصح بعده فليس عليكم إطعام ولا شيء. نعم. أيوة. نعم. Thank you.